يطيب اللقاء ويطيب الاجتماع على آيات من كتاب الله عز وجل، آيات ما يتعلق بنسكنا العظيم بنسك الحج. نترككم أيها الأحبة الكرام مع فضيلة الشيخ محمد بن علي الشنقيطي ليتحفنا بوقفات تربوية مع آيات كريمة من آيات الحج، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، الحج تناولته سور من القرآن مخصوصة، فأول سورة تحدثت عن الحج حسب ترتيب المصحف هي سورة البقرة كما تعلمون، وتحدثت هذه السورة عن الحج في ثلاث مواطن. الموطن الأول في الحديث عن الصبر، لما كانت آيات القرآن تتناول موضوع الصبر في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، وتناولت فضل الصابرين فقال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أتبع الله ذلك بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأنا أسألكم سؤال: ما العلاقة بين آيات الصبر وبين الحج والعمرة؟ لماذا جعل الله جل وعلا آية الحج والعمرة بعد آيات الصبر؟ الله سبحانه وتعالى قال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعدما ذكر ما للصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فهل هناك علاقة؟ لا شك أن القرآن كتاب حكيم، ياسين والقرآن الحكيم، فكل آية لها علاقة بالتي قبلها والتي بعدها، وكل موضوع يتنتقل منه آيات القرآن إلى الموضوع الآخر بين الموضوعين علاقة. فأبرز سمات الحج والعمرة التدريب على الصبر، فتصبر على مخالفة العادات. من الناس من لا يستطيع أن ينزع الرأس شماغ أمام الناس، كيف؟ لكن في الحج ينزع الشماغ والطاقين. من النساء من مستحيل أن تنزع عن نفسها لبس ضيق وتغير حياتها، مستحيل، لكن في الحج تغير حياتها، لأن الحج مدرسة الصبر الأولى. ولذلك قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فذكر الله الشكر أيضا بعد الصبر في هذه الآية، فالآيات التي قبل كانت صبر، وآية الحج جاءت تحمل الشكر ليبين لنا ربنا أنه لا صبر بلا شكر ولا شكر بلا صبر. فمن لم يكن صابرا لا يمكن أن يكون شاكرا، ومن لم يكن شاكرا لا يمكن أن يستديم صبره. ولهذا جمع الله جل وعلا بين المعنيين في هذا المقطع الأول من سور القرآن في الحديث عن الحج. والصبر كما تعلمون ثلاث درجات: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء، وكل هذه الأنواع الثلاث موجودة في الحج. أما الصبر على الطاعة فأنت في مقامك هنا صابر على الطاعة، لا تخرج من منى، طاعة لله، تذهب إلى عرفة، طاعة لله، تبقى فيها إلى غياب الشمس، طاعة لله، إلى مغيب الشمس، تنزل منها إلى مزدلفة، طاعة لله، تبيت في مزدلفة، طاعة لله، تنفر من مزدلفة إلى منى، طاعة لله، ترمي الجمار، طاعة لله. فهذا صبر على الطاعة، وهو أعلى منازل الصبر، وهو صبر أولي العزم من الرسل. ولذلك الصبر على الطاعة من أفضل أنواع الصبر، وهو صبر أولي العزم. أما الصبر عن المعصية فهو أيضا موجود، فأنت تصبر عن معصية الله، فلا تنظر إلى حرام ولا تقل حراما، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا الصبر عن المعصية يتجلى في الحج، فتجد الحاج يقول لك: أنا حاج، كيف أنظر إلى الحرام؟ أنا حاج، كيف أستمع إلى أغاني؟ أنا حاج، أنا في بلد الله الحرام، كيف أفعل؟ فتجد أنه صابر أيضا عن المعصية، وهذه الدرجة الثانية من الصبر. وهذا الصبر أيضا يتقوى فيك حتى يبقى معك بعد الحج. أيضا الصبر على البلاء، تجد حر الشمس لا تستطيع تغطي رأسك، تجد البرد لا تستطيع تغطي رأسك، تجد الحاجة إلى الطيب وأنت رجل مرفه وأنت امرأة مرفهة، لكن في هذه الأيام لا تستخدم الطيب وتبتعد عنه، تبتعد عن شهوات النفس، فهذا صبر على البلاء، صبر وتعويد للنفس على ما تكره، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذا الدرس الأول في الآية الأولى والموقف الأول من آيات الحج. أما الدرس الثاني فتطالعنا به الآية الثانية، وهي آية قول الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. سبحان الله، الأهلة مواقيت للناس والحج، هذه الآية مجملة لم يذكر الله جل وعلا فيها أشهر الحج بالتحديد، لكن ذكر أن الأهلة كلها هي مواقيت للناس والحج، فبدأ بمواقيت الناس الخاصة بحياتهم، وثنى بميقات الحج الذي هو أصلا للناس، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهذه الأهلة كان السؤال عنها ليس عن ما هي، ليس عنها لماذا هي، ولكن السؤال الذي سأله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، سألوا عن الهلال كيف يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، قالوا يا رسول الله ما بال الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال حتى نزل القرآن ويسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج. سبحان الله، إذا كان الهلال يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يعود كما بدأ ثم يموت، فالهلال يشبهك أنت، وأنت عبارة عن مواقيت، نهايتك حج والحج وصول إلى الله. ألا ترى أنك تقول لبيك اللهم لبيك وتأتي إلى بيته، فأنت سائر إليه لا محالة وواصل إليه لا محالة إلى ربك يومئذ المساق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، متى لا تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الآية يسألونك عن الأهلة جاءت بعد آيتين عظيمتين، آية متعلقة بالصيام، وهي قول الله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته لمن؟ للناس. لماذا؟ لعلهم يتقون. إذن هذه الآية تحدثت عن التقوى، وجاءت بعدها آية المال، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، ثم جاءت آية الأهلة وآية الحج، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فكأن هذه الآيات بهذا الترتيب يعلمنا الله جل وعلا فيها منهج حياة. ليس الإسلام أن تبتعد عن المرأة، أن تبتعد عن الملذات، أن تبتعد عن الحياة وكسب المال، لكن الإسلام أن تعيش مع حياتك في حياتك وأنت مع الله، فلا تأكل حراما ولا تفعل حراما وتعطي لكل ذي حق حقه، فالعمر كله أهلة، كلما مات هلال تبعه آخر حتى يأتي الهلال الذي تسافر أنت وإياه بلا عودة. نعم، بلا عودة إلى الدنيا، كل هلال يمضي هو نقص من أجلك ويدفعك إلى الآخرة. فلما جاءت هاتان الآيتان، آية تحض على الصبر وفي ميدان الصبر وذكر فيها الشكر، وآية أخرى جاءت في ميدان التقوى وفيها ذكر التقوى في الحياة عامة والتقوى في المال خاصة، قال الله جل وعلا بعد ذلك جاءت آيات الحج وأتموا الحج والعمرة لله. وأول درس نأخذه من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله الإخلاص، لأن الحياة في دروبها تشعل القلب يتشعب، كما قال الله جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. نعم، من الناس من يرائي في عمله
ليقول الناس الحاج، ومنهم من يرائي يسمع بعمله إذا لم يراه الناس يقول فعلت وفعلت ليشهد الناس على فعله، فذلكم عمله وأجره والعياذ بالله يوم القيامة هباء منثورا، كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية فيها أمرين اثنين، الأمر الأول أمر بالإتمام، والأمر الثاني أمر بالإخلاص. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فيها أمر بالإتمام، فمن دخل في الحج سواء كان نفلا أو كان فرضا وجب عليه الإتمام، وهي العبادة الوحيدة من سائر العبادات التي يجب إتمامها حتى ولو كانت نفلا بخلاف غيرها من العبادات، فقد تدخل مثلا في الصيام نفلا ولكن تقطعه إذا شئت، بقول النبي صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لكن الحج إذا دخلت فيه أو العمرة إذا دخلت فيها وجب عليك الإتمام ولا يحق لك قطع العمرة أو قطع الحج لقول الله جل وعلا وأتموا. وهذا الأمر من الله هو أمر يحمل على جميع الأعمال، ولذلك قال المالكية رحمهم الله فهما من هذه الآية كل عبادة دخل فيها العبد لله ينبغي عليه أن يتمها، ومنهم من قال بوجوب الإتمام في كل شيء، لأن الإقامة في الصلاة إتمام، والإتمام في الحج والعمرة إتمام، إقامة الصلاة أن تتم أركانها مع الخشوع ثم. فإذا دخلت في الصلاة فإنه لا ينبغي لك ولا يجوز لك قطعها، كذلك إذا دخلت في الحج، لأن الصلاة لمن؟ لله، ولأن الحج لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وما كان لله لا يمكن ولا ينبغي أن يقطع دون أن يصل صاحبه إلى الهدف المنشود منه، وأتم الحج والعمرة لله. ثم بعد هذه الآية يذكر الله جل وعلا لنا ويذكرنا بآية هي عبارة عن تفصيل لما سبق إجماله. ألم يقل الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج؟ بلى، هذا الإجمال يفصل في قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، يعني ليست كل الأهلة هي للحج وإنما أشهر من تلك الأهلة. وهنا فائدة، لماذا قال في الآية الأولى يسألونك عن الأهلة وقال في الآية الثانية الحج أشهر معلومات؟ ما الفرق بين الشهر والهلال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل هناك فرق بين الهلال والشهر أم لا؟ في فرق ولا لا؟ يا شباب هل هناك فرق؟ هل الشهر هو الهلال أم هناك فرق ومعنى لكل واحد منهما يختلف عن الآخر؟ لماذا لم يقل الحج أهلة؟ الحج أشهر، الشهر من الإشهار والشهرة والاشتهار، وأما الهلال من الظهور هل إذا ظهر، فالهلال أول الشهر، ولذلك قال تعالى فمن شهد منكم الشهر، ولم يقل شهد الهلال، فمن شهد منكم الشهر فليصم. الحج أشهر معلومات، طيب حقيقة الحج التي فيها أعمال الحج هل هي أشهر أو أيام؟ ما رأيكم؟ أيام أم أشهر؟ أيام، أقصاها ستة أيام وأقلها أربعة أيام، وقد تكون يوما واحدا، لأن الحج عرف. قد يأتي الإنسان المستعجل، ولا أريد أن أقول هذه الفتوى حتى لا يعمل بها بعض الناس، يقول خلاص يوم واحد وغدا يرجع، لكن قد يكون الحج أياما، فأقصاه ستة أيام، تبدأ من اليوم ثمانية وتنتهي يوم ثلاثة عشر، كم يكون المجموع؟ ستة أيام صح؟ ثمانية تسعة عشر ثلاثة 11 12 13 ستة أيام. طيب ما دام الحج ستة أيام لماذا قال الله الحج أشهر معلومات؟ لما قال الله جل وعلا في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من يصل إلى مكة في أيام كأهل مكة وأهل جدة وأهل المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية أيام، واذكر الله في أيام معدودات أيام معلومات، ومنهم من لا يستطيع أن يصل للمملكة إلا في أشهر. على كل ضامر الذين يأتون من كل فج عميق، الذين يأتون من شرق آسيا ويأتون من أفريقيا ويأتون من أمريكا وأوروبا، لا يمضيهم أن يأتوا ويصلوا إلى الحرم إلا بعد أشهر في ذلك الزمن الأول. فلذلك قال تعالى: الحج أشهر معلومات لمن أراد أن يأتي للحج من بعيد، فإنه يحرم من شهر شوال في يوم عيد الفطر، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويلبي من يوم عيد الفطر. وأما القريب فهي أيام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج كما سمعتم في درس العصر يوم كم؟ 25 ذي القعدة، قبل شهر ذي الحجة بخمسة أيام. إذن الحج أشهر معلومات. ثم قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أسألكم سؤال: من الذي فرض الحج؟ هل الإنسان هو الذي يفرض الحج على نفسه، أو أن الله هو الذي فرض الحج على الناس؟ طيب لماذا قال الله فمن فرض فيهن الحج؟ من فرض فيهن الحج يعني من نوى الحج وقصد الحج فقد فرض الحج عليه إذا دخل فيه بالنية، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن فرض فيهن الحج. ثم ينتقل بنا القرآن إلى مدرسة أخرى من مدارس الحج، ألا وهي مدرسة الأخلاق. متى تتبين أخلاق الرجال في السفر؟ متى تتبين أخلاق الرجال في السفر؟ إذا حجيت مع شخص تعرف أخلاقه، ولذلك لا يمكن أن تشهد لأحد ولا تجعل تعدل أحد وتقول فلان عدل إلا إذا سافرت معه، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. ولذلك أعطى الله هذا الدرس في الحج، قال: فمن فرض فيهن الحج ينتبه. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب لماذا هذه الثلاث؟ لا رفث، لا فسوق، لا جدال. الرفث معروف، الجماع ومقدماته، والفسوق المعاصي كلها، والجدال طبعا كم نسبة اللسان من هذه كلها؟ هل يشارك اللسان في الرفث؟ هل يشارك اللسان في الفسوق؟ هل يشارك اللسان في الجدال؟ إذن كم أخذ اللسان في الحج من التحذيرات؟ كم؟ 100% صح؟ لذلك أول شيء في الحج أنه سجن مؤقت للسان عن سوى عما سوى ذكر الله، سجن مؤقت للسان عن ما سوى ذكر الله. ولذلك لما نهى الله عن هذه فتح الباب لغيرها، فتح الباب للذكر. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال؟ قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أي خير؟ حتى ولو كان ذلك الخير كلاما، حتى ولو كان ذلك الخير فعلا، حتى ولو كان ذلك الخير نية، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. ثم جاءت مدرسة أخرى، هي مدرسة التربية على التقوى. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التزود هنا الأول غير التزود الثاني. سبب نزول هذه الآية أن وفدا من اليمن جاءوا حجاجا بلا زاد، ليس معهم زاد، فقال لهم بعض الناس: أين زادكم؟ قالوا: نحن وفد الله، يعني احنا جايين عند الله، والله بيطعمنا ويسقينا ويعطينا ويعطينا، لأن الله عز وجل كريم. فقال الله عز وجل: لا، وتزودوا، يعني من أراد الحج يأخذ معه زادا. وهذا الزاد اشترط في الاستطاعة، فكل الفقهاء الذين يشرحون كلمة الاستطاعة يقولون هي ايش؟ الزاد والراحلة، مع أن الزاد لا يشترط أن يكون كثير، قد يكون الزاد قليل من التمر مع قليل من الماء. فأول من وصل هذه البقاع ما كان معه من الزاد إلا قليل من التمر وقليل من الماء. ماذا كان عند هاجر؟ قليل من التمر وقليل من الماء، لكن ليكن معك من الزاد ما يغنيك عن الاستطلاع لما في أيدي الآخرين. وهذه مدرسة للحد من المسألة، فالله جل وعلا لا يريد من هذه الأمة أن يكون فيها الذين يسألون الناس، ويثني الله عز وجل على الفقراء الذين يتعففون عن سؤال الناس حتى ولو كانوا ذوي حاجة، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. حتى ورد عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم البيعة ألا يسألوا الناس شيئا، فبايع بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسأل الناس شيئا حتى يكون الواحد على دابته أو على فرسه فيسقط الصوت والناس على الأرض وهو فوق الجمل أو فوق الفرس فينزل ويأخذ صوته ثم يصعد ولا يستعين بأحد. إذن هذا أيضا من المدرسة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لكن ليس كل من أراد أن يتزود يحصل على الزاد. جاء قوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون زادا للغزو فلم يجد ما يعطيهم فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، لكن فواسى الله جل وعلا الفقراء بأن الزاد الذي ينفع في الدنيا والآخرة هو التقوى، ومن تزود بالتقوى أعطاه الله زاد الدنيا. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والرزق هنا عام يدخل فيه رزق العلم لقول الله جل وعلا واتقوا الله ويعلمكم الله، ويدخل فيه رزق المال لقول الله جل وعلا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وغير ذلك من الأمور التي تترتب على التقوى. وكأن الله في هذه الآية يقول تزودوا اطلبوا المال، لكن اعلموا أن طريق الزاد الصحيح هي تقوى الله، فمن يتق الله يهيئ الله له زاد الدنيا وزاد الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. أيضا بعد هذه الآيات ينتقل بنا القرآن في نفس الأسلوب إلى عنوان آخر، وهو قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات. الإفاضة لغة والفيضان، وفاض الشيء إذا جرى، ألا ترى المياه إذا جرت تسمى فيضانات؟ فلماذا سمي الخروج من عرفة إلى مزدلفة إفاضة، ومن مزدلفة إلى منى إفاضة، ومن منى إلى الحرم إفاضة؟ هل الناس ماء حتى يفيض ويزيد، أو ما الذي فاض وزاد عن حده؟ هناك فيضان من رحمة الله جل وعلا يعم الجميع، ولذلك تشمل رحمة الله في عرفة كل القائمين. فقد ورد في الحديث أن الله جل وعلا يتجلى على أهل عرفة فيباهي بهم الملائكة، فلا يبقى في أرض عرفة أحد إلا غفر له. هذه فاض من رحمة الله. ولذلك اسمع إلى أهل النار يوم القيامة ماذا يقولون لأهل الجنة، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من إيش؟ من الماء. والحمد لله أن الإفاضة من الماء وليست من البشر، لو كانت من البشر طلع ناس، لكن لا، لا ماء ولا بشر، إن الله حرمهما على الكافرين، أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذن الإفاضة فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هنا المشعر الحرام، لماذا خص مزدلفة بهذا الاسم؟ لماذا سماه الله المشعر الحرام؟ أليست عرفة مشعرا من مشاعر الحج؟ بلى، لكن لماذا قال تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام؟ تلاحظون في هذه الآيات أن الذكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذكر قيد بزمان، وذكر قيد بمكان، وذكر أطلق في الزمان والمكان على حد السواء. أما الذكر الذي قيد بالمكان فهو ذكر في مزدلفة وذكر في عرفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا ذكر مقيد بالمكان وهو مزدلفة. فعلم أن من لم يقف بمزدلفة لم ينفذ أمر الله جل وعلا، لأن هذا المكان أمر الله جل وعلا بذكر عنده، وليست مزدلفة المراد بها المسجد المشعر الحرام، بل مزدلفة كلها موقف لذكر الله جل وعلا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذه مدرسة أخرى وهي مدرسة الذكر. طيب تقدم معنا كم؟ الصبر والتقوى والأخلاق، ثم جاء الذكر بعد ذلك. لماذا؟ لن تستطيع أن تكون ذاكرا لله إلا إذا كنت صابرا، ولن تستطيع أن تكون صابرا إلا إذا كنت متقيا، ولن تستطيع أن تكون متقي إلا إذا كنت قد أحسنت أخلاقك. وحسن الخلق ينقسم إلى ثلاث أقسام: حسن خلق مع الله، وحسن خلق مع النفس، وحسن خلق مع الناس. أما حسن الخلق مع الله فأعلاه الإحسان، وهو مراقبة الله جل وعلا، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا أعلى درجات حسن الخلق مع الله جل وعلا. وأما حسن الخلق مع النفس فأعلاه الوقوف لها بالمرصاد، كلما همت نفسك بشيء من معصية الله قلت لا، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إن النفس لأمارة بالسوء فكن لها وقافا عند أمرها، وتقول لوسوستها كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. فلو أمرت نفسك بريبة فقل لها إن الذي فطر السماء يراني. إذن أما حسن الخلق الثالث فهو حسن الخلق مع الخلق، وهذا ينقسم إلى أقسام: أولها حسن الخلق مع الوالدين، وأول الوالدين الوالدة، وبالوالدين إحسانا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الوالدة، فهي أحق الناس بحسن الخلق، ويليها الوالد، ويلي ذلك الإخوة والأخوات الشقيقات والأشقاء، ثم الأولاد، ثم الأجداد، ثم الأقارب من الأخوال والأعمام والخالات والعمات إلى غير ذلك، كل هؤلاء يدخلون في حسن الخلق. ثم الأصحاب والأصدقاء والإخوة في الله: إن أخاك الحق، من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. كل هؤلاء حسن الخلق معهم من تقوى الله جل وعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأنا ضامن ببيت في أعلى الجنة لمن حسنت أخلاقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: وأقربكم مني منازل يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطعون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وحسن الخلق ينقسم إلى قسمين أيضا: قسم هو فعل، وقسم هو ترك. فأما الفعل فيكون في أمرين: فعل لا ينقص منك مالا ولا وقتا، وهو فعل بسيط متعلق بالوجه، هذا الفعل متعلق بالوجه وهو الابتسامة، فالابتسامة ثلث حسن الخلق. قال الإمام الماوردي رحمه الله: حسن الخلق في ثلاث: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. فمن كان وجهه طليقا مبتسما عنده ثلث حسن الخلق. إذا رأيت واحد دائما بشوش مبتسم فاعلم أنه قد حصل على ثلث حسن الخلق. أما الثانية فهي بذل الندى، وبذل الندى هو العطاء، والعطاء من القليل، سواء كان القليل علما بثه، القليل مالا أعطاه، القليل وقتا أعطى منه. فمن أعطى من القليل إذا جاءه الكثير من باب أولى. وأما المسألة الثالثة فهي الكف، كف الأذى. وكف الأذى أوله أذى اللسان، ثم أذى الجوارح، ثم أذى الروائح وغير ذلك. والجار من حسن الخلق معه ألا تؤذيه، ومن آذى جاره فإنه قد والعياذ بالله أساء الأدب وأساء الخلق، وقد يكون ذلك سببا لسوء الخاتمة، وقد يكون سببا لدخول النار. ماتت امرأة وكانت كثيرة الصلاة كثيرة الصيام، فقال الناس: ماتت فلانة، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ماتت فلانة وهي كثيرة الصلاة والصيام والعبادة، إلا أنها كانت تؤذي جارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار، وماتت أخرى، ولكنها ليست بذات صلاة ولا صيام، ولكنها محسنة إلى جارتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. إذن الحج يعلمنا حسن الخلق، ويعلمنا أيضا التقوى، ويعلمنا الذكر. قال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. لماذا قال اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم؟ ما الفرق بين قوله اذكروا الله عند المشعر الحرام وقوله واذكروه كما هداكم؟ هذا الواو، واو العطف على الذكر. لماذا؟ قوله تعالى: واذكروه كما هداكم، بعد قوله اذكروا الله عند المشعر الحرام، حتى لا يأتي الغرور إلى أحد ويقول أنا الحاج، أنا الذي غفر لي بالأمس، أنا وقفت عرفة، أنا فعلت، أنا فعلت. لا، ليس هذا من فضلك ولا من قوتك ولا من حولك، بل من فضل الله جل وعلا عليك. واذكروه كما هداكم، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هل أنت الذي حججت أو أن الله الذي هداك للحج؟ هل أنت الذي وقف بعرفة أو أن الله الذي أوقفك بها؟ لو لم يجعل لك رجلين ويجعل لك مال ولسان وشفتين، هل كنت حاجا اليوم؟ ولذلك أهل الجنة يعترفون بهذا الفضل لله، فيقولون بعد دخول الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فمن أرجع الفضل لله لا يغتر أبدا مهما فعل من الطاعات. ولذلك كان هذا ديدن الصالحين، قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهم الذين يزنون ويسرقون ويفعلون ويفعلون؟ قال: كلا، بل هم الذين يصلون ويصومون ويفعلون ويفعلون من الطاعات وقلوبهم وجلة ألا يتقبل الله منهم، خوف من الله سبحانه وتعالى. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله إيش؟ لمن الضالين. كلكم ضال إلا من هديته. فالله الذي هدانا للإسلام، من يريد الله أن يهديه شسير يشرح صدره للإسلام. والإسلام بني على إيش؟ على خمس: شهادة لا إله إلا الله شرح صدرك فنطقت بها، إقام الصلاة شرح صدرك فصليت، إيتاء الزكاة شرح صدرك فأخرجت الزكاة، وصيام رمضان شرح صدرك فصمت رمضان، وحج البيت شرح صدرك فحججت. إذا من يريد الله أن يهديه يقدم له مقدم وهي شرح صدر، هذا لا يقدر عليه أحد إلا الله. موسى يسأل الله، قال: رب اشرح لي صدري. والله عز وجل يمتن على الأمة الإسلامية فيقول: من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأما محمد عليه الصلاة والسلام فقد جاءته منة من الله: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإذا شرح الله صدرك أيها الأخ الحاج وأيتها الأخت الحاجة، فاعلم أن ما بعد شرح الصدر كله خير. من أول آثار انشراح الصدر مغفرة الذنوب. قال تعالى: لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فلا يشرح الله صدر عبد إلا غفر ذنبه، واحد. اثنين: ووضعنا عنك وزرك الذي انقضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لماذا رفعنا لك ذكرك؟ لأنه لا يشرح الله صدر أحد إلا وانطلق لسانه بذكر الله واشتغل قلبه بالتفكر في نعم الله وآلاء الله. فمن شرح صدره للإسلام انطلق في طاعة الواحد الديان جل وعلا. طيب: واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه الآية فيها درس عظيم في الأخلاق. أتدرون ما هو؟ ما هو؟ التواضع. لا يقول أحد: كيف أمشي مع هؤلاء؟ لا والله، هل أنت إلا بشر مثلهم؟ أفيضوا من حيث أفاض الناس. ليس في الحج خصوصيات، الوقفة واحدة والإفاضة واحدة والمكان واحد والشعار واحد والطواف بالبيت الواحد والسعي بين الصفا والمروة في الوقت الواحد. إذن أفيضوا من حيث أفاض الناس، تواضعوا، لا يتكبر أحد على أحد، لا يقول أنا سأكون من عبية القوم ونفيض قبل الناس كما كانت قريش تفعل. قريش كانت تقول عن نفسها: نحن الحمص. والحمص يعني أهل الحماسة، يعني نحن المتحمسون للحرم ونحن الأقوياء ونحن لا نفيض مع الناس من عرفة، نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم. فيكونون في مزدلفة ويبقون في مزدلفة حتى يفيض الناس. فإذا فاض الناس وأشرق دبير أغارت قريش، وكانت آخر من يغير، فقالت وكانت تقول: أشرق دبير كيما نغير. فقال الله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من عرفة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لماذا أمر الله بالاستغفار بعد كل هذه الطاعات؟ هل كان الناس يذنبون يوم وقفوا بعرفة؟ هل كانوا يذنبون يوم طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة؟ طيب لماذا أمرهم بالاستغفار وهم وقت طاعة وفي طاعة؟ لماذا؟ تواضع مع الله. جميل، في جواب ثاني؟ لماذا تستغفر وأنت بعد طاعة؟ ألا ترى أنك تنتهي من الصلاة فتقول بعد: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله ثلاثا؟ ألا ترى أنك تفطر وتقول اللهم لك صمت على رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخر؟ واستغفر الله. كل عمل تعمله لا تظنن أنك قد أقمت هذا العمل على ما يريد الله، فكل عمل يعمله الإنسان يحتريه النقص من جوانب عدة. ولذلك قال تعالى وما قدر الله حق قدره. إذا ما عبدنا الله حق العبادة، هل أحد منكم اليوم يرضى عن صلاته؟ فيكم أحد راضي عن صلاته أنها على الوجه التمام؟ في أحد منكم يرضى عن صيامه؟ في أحد منكم يرضى عن حجه؟ في أحد منكم يرضى عن نفسه؟ أبدا. لا يحصل الرضا عن النفس إلا في لحظة واحدة، تدرون متى؟ عند الموت. إذا كان من أهل الرضا، يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية في هذا الوقت مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أما قبل ذلك لا، في جهاد مع النفس. طيب، إذن واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم، طيب انتهى الحج، قضيتم مناسككم، صار يوم العيد، حلقتم شعوركم، قضيتم مناسككم، خلاص انتهى الموضوع؟ لا، فاذكروا الله، لأن ذكر الله لم ينتهي. فاذكروا الله كذكركم آباءكم. طيب أسألكم سؤال، ما الفرق بين ذكر الله الأول والثاني والثالث؟ هذه الحين العبارة الثالثة التي قال الله عز وجل لنا فيها هذا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. في هذه الآية قال كذكركم آباءكم، الآية الأولى قال كما هداكم، الآية التي قبلها قال عند المشعر الحرام. إذن اذكروه عند المشعر الحرام، هذا ذكر في المكان. اذكروه كما هداكم، ذكر على الحال. أيضا في هذه الآية فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. هنا وقفة، كيف كان العرب يذكرون آباءهم؟ تفاخر، أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان القبيلي اللي ترجع قبيلتي لفلان، وهؤلاء اللي عددهم كلهم بارك الله فيكم وأكرمكم تراب، قد رجعوا رميما تحت الأرض، لو خرج واحد منهم لتأفف منه وابتعد عنه، يعدون عظاما، صح ولا لا؟ إذن لا فخر فيهم. فكان العرب يذكرون آباءهم من باب ذكر النسب، ويذكرون آباءهم من باب الأفعال، أبويا اللي فعل وفعل وفعل وفعل، وأبويا فعل وفعل، وجدي فعل، وجد جدي فعل وفعل. طيب يا أخي الكريم، إذا كنت تذكر صفات آبائك ألا تذكر صفات الله؟ إذا كنت تعدد آباءك فلان وفلان وفلان وفلان، ألا تعدد أسماء الله وصفات الله وتتعرف على الله؟ هل آباءك هؤلاء ينفعونك الآن؟ وهل ينفعونك إذا طلبت منهم المنفعة؟ طبعا لا، المنفعة طبعا لا. طبعا هذا ذكر الآباء كان في فتنة، وهذه الفتنة مكروهة في المجتمع المسلم، فأراد الله استئصالها. ليه؟ كان كل قبيلة تأتي فتفتخر على القبيلة الأخرى، كما يحصل الآن وللأسف الشديد في مزاين الإبل، مزاين بني فلان ومزاين بني علان، وناقة وكل يتكلم على رقبتها وعلى رأسها وفيها وفيها وما فيها وإلى آخره، إلى غير ذلك من الكلام الذي يدعو بعد ذلك للشحناء، ويدعو للفرقة، ويدعو للافتخار بالقبائل والافتخار بالأنساب، وهذا منهي عنه، دعوة منتنة في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة. عندما قام رجل من الأنصار وآخر من المهاجرين وجاء يهودي ففتن بينهما، فقال الأنصار وأنصاراه، وقال المهاجر ومهاجراه، وأخذ بعض الأنصار وبعض المهاجرين يتضاربون بالنعال، فوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء مسرعا وقال دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. لماذا؟ ما هي الشيء، ما هو الشيء المنتن؟ ما هي اللفظة التي قالها الأنصار؟ قال وأنصاراه، لم يدعوا الأوس ولا الخزرج، إنما دعا الأنصار، كلمة إسلامية، وصف إسلامي رفع القرآن قدره. والآخر قال ومهاجراه، الهجرة وصف إسلامي، لكن لما كان الوصف الإسلامي يؤدي للفرقة كان منبوذا، كان منتنا. فعندما تكون الألفاظ تفرقنا فإننا ننبذها ونقول كما قال الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، إنني من المسلمين، لا مالكي ولا حنبلي ولا حنفي ولا شافعي، إنني من المسلمين. إذا كانت هذه الألفاظ تفرقنا، أيضا إذا كان يفرقنا أي تسميات أخرى، سلفي ولا غير سلفي، فنترك كل الكلمات التي تفرق الأمة ونقول الكلمة الجامعة التي تجمع الأمة كلها. إذن قال تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هنا وقفة، وهذه الوقفة فيها تصنيف من الله جل وعلا لنوايا العباد. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، سبحان الله، أسألكم بالله استمعوا للناس في عرفة، استمعوا للناس في عرفة، واستمعوا في مزدلفة، واستمعوا عند الجمار، تجدون أن أكثر الناس وللأسف الشديد يأتي ودعواه ودعاه كله في الدنيا، يا رب فلان تتزوج، يا رب فلان يتزوج، يا رب فلان يجيه ولد، وفلان يجي له عمارة، ويا رب ويا رب، كلها في الدنيا إلا ما رحم ربك. لكن من يسأل الفردوس الأعلى؟ من يسأل مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يسأل الشرب من حوضه؟ من يسأل رؤية النظر إلى وجه الله؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. للأسف الشديد، ما له في الآخرة، ما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هنا وقف عند هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة واحد، وفي الآخرة حسنة اثنين، وقنا عذاب النار. لماذا قال بعد آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، لماذا قال وقنا عذاب النار ولم يقل وأدخلنا الجنة؟ ألا ترون أن الداعي يقول أدخلنا الجنة مع الأبرار؟ لم يقل الله في هذه الآية أدخلنا الجنة. لماذا؟ لأن من وقاه الله عذاب النار وين يروح؟ إلى الجنة، ما في دار أخرى ثالثة. فمن زحزح عن النار وين يروح؟ وأدخل الجنة فقد فاز. لذلك أيهم الأول، النار أو الجنة؟ إذا خرج الناس من القبور أول شيء يواجههم ما هو؟ النار. إذن من وقاه الله النار تجاوز الصراط، ومن تجاوز الصراط دخل الجنة لا محال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. بعض الناس أيضا يكون عنده زيادة في الورع كما يقال، أو زيادة في التصوف، فيقول لا أريد الدنيا، ما أبي الدنيا، ولا أريد الجنة حتى، كما يقال عن بعض الصالحات أن امرأة صالحة بسطت يديها، وهذا يقول بعض إخواننا المتصوفة، يقولون إن سكينة قالت اللهم إني لا أسألك جنتك، زين ما شاء الله، ولا أستعيذ بك من نارك، ولكني أسألك قربك. يا سلام، قرب فين؟ هل فيه مكان غير الجنة والنار؟ فإن شئت فضعني في نارك وإن شئت فضعني في جنتي. سبحان الله، يقول ابن القيم كلام جميل، يقول إن لله ثلاثة دور، دار طيبة لا يدخلها إلا طيب وهي الجنة، ودار خبيثة لا يدخلها إلا خبيث وهي النار، ودار جمع فيها بين الطيب والخبيث ليميز بينهما وهي الدنيا. فأنت الآن في دار التمييز، فإن كنت طيبا فإلى الجنة، وإن كنت خبيثا فإلى النار. موسى عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام سأل ربه سؤال، قال يا ربي أليس هؤلاء كلهم خلقك؟ فلما تجعل بعضا منهم في النار وبعضا منهم في الجنة وأنت أرحم الراحمين؟ لما لم تدخل عبادك كلهم الجنة؟ سؤال وارد ولا مبارد؟ الله خلق الناس كلها، لماذا جعل طائفة في الجنة وطائفة في النار؟ فأجابه الله جواب عملي كما أجاب إبراهيم، قال يا موسى ازرع زرعا، فزرع موسى فنبت الزرع. قالوا يا موسى احصد زرعك، حصد موسى الزرع، فإذا فيه شيء طيب شيء ثاني خبيث ما هو بصالح. أخذ موسى الزرع الطيب على جنب والزرع اللي ما هو بصالح على جنب، وإذا بموسى يشعل النار في الزرع الخبيث ما هو صالح. فناداها الله يا موسى أليس هذا زرعك الذي زرعت بيدك؟ قال بلى. قال يا موسى فلما تحرق زرعك بالنار؟ قال يا ربي لا يصلح. قال كذلك عبادي، من لا يصلح منهم أحرقه بالنار. فمن لم يصلح في هذه الدنيا يحرق في الآخرة، وقد يكون الحرق حرق تصحيح كحرق الذهب تحرقه وأنت تحبه، وقد يكون الحرق حرق إفناء كحرق الحطب. إذن قال تعالى بعد هذه الآية أولئك لهم إيش؟ نصيب مما كسبوا، نصيب، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. كسبوا من إيش؟ فمن دعا الله وجد نصيبا في الدنيا من كسبه حلال، ووجد نصيبا في الآخرة من كسبه. فالكسب هنا في الدنيا ليس في الآخرة، ولذلك الكسب يطلق في القرآن على ثلاث أشياء، يطلق الكسب في القرآن على ثلاثة أشياء. يطلق الكسب الدنيوي وهذا معروف، ويطلق الكسب الأخروي وهذا معروف، ويطلق على الكسب الجامع بينهما بين الدنيا والآخرة. فأما الكسب الدنيوي معروف الرواتب والصناعات وأمور الدنيا، والكسب الأخروي الصلاة والحج والزكاة إلى آخره، والكسب الجامع بينهما على رأسه الأولاد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، عفوا، قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فما هو الكسب هنا؟ هو الولد، فأولاده لم يغن عنه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد من كسب أبيه، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله إيش؟ سريع الحساب. بعض الناس يحسب أن الحساب في الآخرة فقط، لا والله، حتى في الدنيا حساب. هل تعلم أنك إذا عملت حسنة في الدنيا حسبت عليها في الدنيا، وأنك إذا عملت سيئة في الدنيا قد يأتيك حسابك في الدنيا؟ هذه السورة التي قرأها الإمام: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، في حساب للناس الذين طغوا في البلاد؟ والله لا، حساب صب عليهم ربك سوط عذاب، هذه بداية الحساب. وهناك حساب بالخير. وانظر مثلا إلى يونس بن متى. يونس بن متى كان من المسبحين، ولكن حصل منه استعجال، فلما استعجل أمر الله الحوت ببلعه، فبلعه الحوت ونزل به الحوت إلى أعماق البحر، ونادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فلولا أنه كان إيش؟ من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم الدين، إلى يوم يبعثون، عفوا. طيب، هذه الصورة، هذا المشهد من يونس تكرر مع رجل آخر لم يكن من المسبحين، هو فرعون. لما أدركه الغرق ماذا قال؟ نادى ألا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فماذا كان الجواب؟ الآن وقد أعطيت قبل. فتش لو عنده شيء من قبل، لو عنده تسبيح لله، لو عنده تقديس لله، لو عنده ذكر لله من قبل لنفعه، لكن ما عنده. إذن خلاص خلوه يغرق. عرفت؟ الحسنة بعشر أمثالها، إلى مئة ضعف، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. ثم ختم الله آيات الحج في سورة البقرة بقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. الآيات التي قبلها كانت تركيز على المكان: أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. الأيام الثلاث بعد ذلك كانت تركيز فيها على الزمان. طيب، أيهما أعظم عند الله، الزمان أو المكان؟ ما رأيكم؟ أيهما أعظم عند الله، الزمان أو المكان؟ ها، اللي يقول المكان يرفع يده، واللي يقول الزمان ينزلها. ما حد رفع يده. واحد، المكان، المكان، واللي يقول الزمان، الزمان. طيب، حسب اسمع آية من القرآن تفصل لك الموضوع. قال الله جل وعلا: فسبحان الله حين تمسون. واحد، هذا زمان ولا مكان؟ زمان. وحين تصبحون، زمان ولا مكان؟ حين تصبحون زمان. وله الحمد في السماوات، مكان ولا زمان؟ مكان. وله الحمد في السماوات والأرض، مكان. وعشيا، زمان ولا مكان؟ زمان. وحين تظهرون، زمان ولا مكان؟ زمان. فاستغرق الزمان أربع وقفات، واستغرق المكان وقفتين، فعلم أن الزمان أعظم عند الله من المكان. وهذا دليل على سعة رحمة الله. لو كان المكان أعظم من الزمان لضيقت رحمة الله، لا يحصل عليها إلا من وقف في هذا المكان. بقايا الأمة لا يدخلون في الفضل، لكن أعطي الزمان الفضل حتى يعم الأمة كلها. مفهوم ولا لا؟ ولذلك والفجر ويش؟ ليال عشر، زمان ولا مكان؟ والضحى، زمان ولا مكان؟ والليل إذا سجى، والعصر، وغير ذلك، شهر رمضان، ما كل زمان، زمان، زمان. إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، كلها زمان. وأكثر العبادات مربوطة بالزمان، حتى أنت حياتك مربوطة بالزمان. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى آخر. إذن واذكروا الله في أيام معدودات. بعض الناس يقول لك الأيام المعدودات أيام التشريق. طيب، إذا انتهت أيام التشريق لا تذكر الله يعني؟ أيام التشريق صح دورة علمية، دورة تدريبية على ذكر الله، لكن من بعدها استمر على ذكر الله، لا توقف. واذكر الله في أيام معدودات. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام منى، أيام أكل وشرب وبث، لا، وذكر لله. بعض الناس ما شاء الله عنده أكل وشرب درجة 100%، لكن ذكر الله، الله المستعان، كم يجيب فيه درجة؟ قليل. ولذلك إلزم ذكر الله هذه الأيام في هذه الأماكن حتى يجمع لك بين فضل المكان وفضل الزمان. ثم تنتهي هنا هذه الآيات وختمت بملحظ جميل جدا، لمن اتقى. الإثم هنا مرفوع عن من اتقى، أما من لم، لأن المكان له حرمته والزمان له حرمته، والمعصية في المكان المعظم المقدس تختلف عن المعصية في المكان غير المقدس، والمعصية في الزمان المقدس تختلف عن المعصية في الزمان غير المقدس، فذلكم الفضل لمن اتقى. ثم يقول الله واتقوا الله، وهذا الأمر رقم كم؟ كم أمر التقوى. ثم قال واعلموا أنكم إليه تحشرون. هنا فائدة، ختم الله الحج في سورة البقرة بقوله واعلموا أنكم إليه تحشرون، وافتتح الله سورة الحج ببداية الحشر، فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب لماذا قال ولكن عذاب الله شديد؟ لماذا لم يقل ولكن نعيم الله عظيم، لكن فضل الله عظيم؟ طيب عندما تأتي لهذه البلاد حاجة، هل أنت تشاهد بعينك المناظر الجميلة الخلابة الأنهار والخضرة؟ لا، تشاهد أحجار وحر، وقد يكون الماء قليل، وقد يعني تجد أذى في نفسك من الزحمة وغيرها والعرق وروائح الآباط وغير ذلك من الأذية. طيب هذا نموذج مصغر عما في الآخرة. إذن رحلة الحج هي عبارة عن رحلة مصغرة عن ما يكون في القيامة، وأختم لكم بهذا التقرير التالي. شاهدوا وراكم مخيم النور، صح؟ هذا التقرير عجيب، هو عبارة عن مقارنات بين رحلة الحج وبين رحلة الآخرة. أول ما تريد الحج ماذا تفعل؟ ماذا فعلت؟ رحت تبحث، وبفضل الله أن الله أنعم عليكم بمخيم النور، لأن رحلة الآخرة رحلة تحتاج إلى النور. أول محطات الميت القبر، وفي القبر ظلمة، تدري ولا لا؟ تلك الظلمة لا تنجلي إلا بنور الطاعة، والطاعة نور، وتختلف أنوار الطاعة باختلاف الطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشعري الطهور شطر الإيمان، نصه الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة إيش؟ نور واحد، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة. أربع كلمات: الصلاة، الصبر، الصدقة، القرآن. هذه الكلمات الأربعة كل واحدة منها تدل على معنى من معاني النور. الصلاة نور، النور لا يحرق أبد، تستطيع تجلس تحت القمر طيلة مدته من دون أن تتأذى لأنه نور والقمر نورا، لكن الشمس لا تستطيع تجلس تحتها لأنها ضياء تحرق، فالصلاة تريح المؤمن، والصبر ضياء يحتاج إلى التحمل، فالصبر كالشمس إن أهلت، والقمر والصلاة كالقمر، أرحنا بها يا بلال. فإن كان ليلك مع الصلاة أكثر فالنور في قلبك وفي حياتك أكثر، وإن كانت الأخرى فالصبر تحتاج إلى صبر حتى تصل إلى مرتبة النور، من لم يمر بالشمس لا يصل للقمر. الصلاة نور، والصدقة ضياء برهان، البرهان ما يأتي قبل الشمس وهو دليلها، وهو أيضا نوع من الإشعاع، الصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة، الحجة منتهى النور. فلا يكون القمر ولا الشمس ولا الشعاع الذي يأتي قبل الشمس بمنزلة البرهان. فمن وجد القرآن وجد الضياء والنور والإشراق، لذلك قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن هذا القرآن ضياء، هذا القرآن محجة، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهذا أولا، أول ما تبحث في رحلتك للحج عن الحملة، وهذه الحملة هي الرفقة، وكذلك أول ما تخرج الروح تبحث عن الرفقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. طيب أين ربك؟ وين الله؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. إذن أين الله؟ في السماء. إذن هذه الروح ترجع لمن؟ إلى ربك. ارجعي إلى ربك، إلى ربك يومئذ المساق. إذن هذه الروح تحتاج أن تفتح لها أبواب السماء، تحتاج إلى رفقة تصاحبها من الحلقوم إلى سدرة المنتهى. هذه الرفقة ما هي؟ الملائكة. فادخلي في عبادي الملائكة، وهؤلاء الملائكة يوصلوها إلى عباد آخرون وهم الرفيق الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وكما قال تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد وفقت هذه الحملة برفقة صالحة من المشائخ والعلماء وكذلك الحجاج الصالحين. فالزم الصالحين ودع واصبر على ذكر الله معهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هذه واحد. اثنين، الروح إذا وصلت، إذا خرجت من الجسد منطلقة للسماء، هذا كانطلاق الحاج إلى بيت الله الحرام. إذا وصل الحاج أول شيء يبدأ بالطواف، كم شوط؟ 7 أشواط. طيب السماوات كم عددها؟ 7 سماوات. فطوافه 7 كتجاوز الروح لسبع سماوات انطباقا. طيب تخطت الروح 7 سماوات وانتهى الإنسان من 7 طوافات، وين يروح؟ يذهب ليصلي. خلاص وصل، وصلت الروح سدرة المنتهى، وصل الجسد بعد الطواف إلى مقام إبراهيم، وهناك قام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم قائم مسند ظهره إلى البيت المعمور، وبيت المعمور فين؟ فوق السماء 7. هناك قد وصلت الروح منتهاها، وقد وصل الجسد بعد طوافه بمنتهى الطواف، قبل الحجر وصلى عند المقام 2 ركعتين، قرأ الفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص ليبين مكانة التوحيد. ثم بعد ذلك ماذا يحصل؟ يرجع. وذلك الرجوع للدنيا كالصعود للصفا والمروة، والصفا والمروة انطلاقة من الصفا إلى المروة، من المروة إلى الصفا. وهذا الصفا والمروة هي حال البرزخ، ليس من الدنيا ولا من الآخرة. فمن قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والناظر في حال الصفا والمروة يتذكر حال الليل والنهار في الدنيا وانصرامها. فأنت عندما تكون تمشي وقد رأيت الناس أمامك، ترى ماذا ترى؟ سواد، لا ترى إلا ظهور الناس وسواد شعورهم. وتنظر في الجهة المقابلة ترى الإقبال، فهؤلاء المقبلون سيكونون مدبرون، وهؤلاء المدبرون عما قليل المقبلون. هكذا الدنيا إقبال وانصرام. فهذه الدنيا ليلها ونهارها، فالإقبال نهار والإدبار ليل. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وكأن الله يقول: ما دنياكم إلا 7 أشواط كالسعي بين الصفا والمروة. فهذه الدنيا 7 أيام تبدأها بالسبت وتنتهي في الجمعة، وفي الجمعة تقوم الساعة، وعند قيام الساعة احلق رأسك، وعند قيام الساعة اذهب إلى ربك، قد تحللت من أوزارك وغفر ذنبك، وهنا تنتهي العمرة. ثم يبقى الحج. هل للحج أيضا دروس؟ نعم، في الحج دروس، فعرفة والخروج إليها كالخروج للحشر من المقبرة، كما قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس إيش؟ أشتاتا ليروا أعمالهم. فلو نظرت الناس يوم عرفة غدا أشتاتا من الحملات، حملة النور، حملة كذا، حملة كذا، ومنهم من يمشي على قدميه، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، فيقوم الناس لمن قاموا في عرفة؟ لله رب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب متى يشرع القيام؟ عندما تكون الشمس فوق الرؤوس بعد الزوال بقليل، لأن هذه الصورة هي أشبه صورة بيوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل. فذلك الحر تتذكر بذلك الحر يوم القيامة، وذلك الوقت تحتاج إلى ظل، فتذهب إلى تقترب من جبل الرحمة، تقترب من نبي الرحمة هناك في يوم القيامة، وهناك حوض مورود ترد الناس إليه، فأنت كلما تقترب وكلما تدعو كلما تستشعر ذلك القرب هناك وذلك الدعاء هناك. ثم إذا غربت الشمس وجاء الظلام كأن جهنم قد قربت بسوادها، فعندئذ تفر، وذلك الفرار من عرفة إلى مزدلفة هو فرار من جهنم إلى الحرم الآمن عند باب الجنة في القنطرة، فيجتمع الناس في المزدلفة كاجتماعهم في القنطرة، ثم يأتون صبيحة العيد إلى منى كدخولهم الجنة صبيحتها، وذلكم العيد هو شفع، هو اليوم العاشر، ودخول الجنة أيضا يوم الجمعة، ودخول الجنة من أبوابها الثمانية، ودخول الجنة يفتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، فكل واحد ذاهب إلى خيمته إلى جنته، كما أن أهل منى كل يذهب إلى خيمته وإلى سريره، كما قال تعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وفي الجنة أيام منى، في جنة أيام المنى، في الجنة أكل وشرب وذكر لله، هذه حقيقة الجنة، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير الشيخ على هذه الكلمات وعلى هذه الوقفات التي لا نجزيك فيها شكرا بل نجزيك فيها دعاء في ظهر الغيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنك، وأن يكون ما قلته حجة لنا جميعا يوم أن نلقاه.